كلنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا مع ذات المبتدأ. احنا وقفنا عند مسألة المسح كنا أرجعناها صحيح أرجعنا مسألة المسح عليكم السلام كيف في مسألة الأعداد نعم شيخ نعم مضيف الله إذا الله خير نعم إن شاء الله إذا الله كل خير أحسن الله طيب هنا احنا عندنا المساله السابعه طيب وايضا بعدها مساله مسح الاذنين قال المصنف رحمه الله تعالى اتفق العلماء على ان الواجب من طهاره الاعضاء المغسوله ومره مره تكلمنا عن هذه واختلفوا في تكرير المسح هل هو فضيله ام ليس بتكريره فضيله فذهب الشافعي الى انه من توضا ثلاثا يمسح راسه ثلاثا كما قلنا هو هنا الاحتجاج في هذا الباب للاثر والنظر سنتكلم عن مساله فقهيه بعد ما نتكلم عن موضعها حديثيا لان الموضع حديثيا صراحه موضوع مهم لكن كنت اريد ان اضربه مثلا على السبوره شرحا لكن عامه نحاول قدر الامكان ان نبدا به ونبين ما فيه قال وأكثر الفقهاء يرون أن المسح لا فضيلة في تكريره وهذا قول الجمهور خلافا للشافعية الذين يرون بأن السنة أن يكرره ثلاثة سبب الاختلاف في ذلك اختلافهم في قبول الزيادة الواردة في الحديث الواحد إذا أتت من طريق واحد ولم يرها يرويها طبعا أكثر وذلك أن أكثر الحديث التي روي فيها أنه توضأ ثلاثة من حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه وغيره لم ينقل فيها أنه لم يبقى فيه إلا مسحة واحدة، لم يبقى فيه إلا أنه مسحة واحدة فقط. وفي بعض الروايات عن عثمان في صيغة وضوئه أنه عليه الصلاة والسلام مسح برأسه ثلاثا، هذا في رواية أبي داود. وأيضا هو في سنن الدارقطني وضعف من رواية أبي وائل. وعرض الشافعي وجوب قبول هذه الزيادة بظاهر عموم ما روي أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاثة ثلاثة. وذلك أن المفهوم من عموم هذا اللفظ أن وإن كان اللفظ الصحابي وهو حمله على سائر أعضاء الوضوء، إلا أن هذه الزيادة ليست في الصحيحين، فإن صحت يجب المصير إليها. هنا كلامنا منصف عند المصنف، قال ليست في الصحيحين، ونحن نقول سنقف مع هذه مسألة أيضا حديثية نتكلم عنها الآن، فإن صحت يجب المصير إليها، هذا إنصاف منه. قال لأن من سكت عن شيء ليس هو بحجة على من ذكره. ممتاز ممتاز، يعني من علم كالقاعدة الأصولية عند العلماء، من علم حجة على من لم يعلم. وأكثر العلماء أوجب تجديد الماء لمسح الرأس قياسا على سائر الأعضاء. وروي عن الناجشون أنه قال إذا نفذ الماء مسح رأسه ببلل لحيته. واختار ابن حبيب مالك الشافعي، وهذه مسألة ثانية، ويستحب بصفة المسح المقدم أن يبدأ مقدم رأسه، فيمر يديه إلى قفاه ثم يردهما إلى حيث بدأ، علم بحديث عبد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه وقاطب مسألة. وبعض العلماء يختار أن يبدأ مؤخر الرأس، وذلك أيضا مروي من صفة وضوئه من حديث رباعي بن تمعوذ، إلا أنه لم يرد في الصحيحين. الذي ثبت في الصحيحين اتفق عليه العلماء هو حديث عبد بن زيد. أولا يتكلم عن زيادة الثقة، هنا يتكلم عن زيادة الثقة أن هو جاءت من طريق الأكثر لم يرويها. وطبعا انفراد الراوي، خلينا نتكلم في مسألة من الأهمية مكان مسألة الحديث، مسألة حديثية، انفراد الراوي في زيادة، ويكون المجلس واحد، يعني هي المعضلة في أسرها أن مجلس التحديث يكون واحد. المعضلة بهذا الباب أن يكون المجلس مجلسا واحدا، فيكون المجلس مجلس واحد ثم يأتي بعد ذلك يروي. المجلس يكون واحدا ثم يأتي يروي لنا زيادة من رواة الثقات، ويكون هناك مجموعة من الثقات رووا هذا الحديث فيزيد عليهم في الرواية. وعنوها كما قلت لكم، العلماء يرون أن انفراد الثقة نفسه يكون فيه نظر، وإلا فأحمد من المتقدمين يرى أن الانفراد مطلق الانفراد نكارة. أحمد يرى أن مطلق الانفراد نكارة. لما هو يرى ذلك؟ لأنه تعلمون بأن في المتقدمين الهمة داعية إلى حضور مجالس العلم، حضور مجالس الحديث والحفظ والتدوين والحرص على ذلك شديد عند المتقدمين. معنى أنه هو راوي ينفرد عن شيخ، وهذا الشيخ طبعا يعني ذاع صيته والطلبة يلتفون حوله، ثم يأتي راوي ينفرد عنه. هذه معضلة عند المتقدمين، الهمة داعية للاشتراك، والانفراد لا يدل على مزيادة، ممكن يكون في هنا وهم وقع عليه الثقة. يعني الإمام أحمد يرى الانفراد على الإطلاق نكارة، يراه على الانفراد نكارة، وإن كان الصحيح بذلك أن المسألة تحتاج إلى وجهة نظر، والكلام على زيادة الثقة أيضا من هذا الباب تحتاج إلى النظر في القرائن المحتفة. لذلك عندما ينفرد راوي ويكون هناك مجلس تحديث كامل، وينفرد راوي برواية بزيادة لم يرويها الكثير، يوهمونه. كما قلنا كمسألة تحريك الأصبع، هذا قال يشير يحركها، قال فيها تسعة وعشرة من الثقات، لا سيما إذا كان المجلس واحدا. يعني لو تعدد المجلس ممكن أن نقول أن المحدث يعني حدث بالحديث، ثم لما عقد مجلس آخر وأجد طلب العلم والحرص وهذا نشط، فلما نشط زاد، فيكون هنا المجلس المتعدد يومئ بأننا يمكن أن نقبل هذه الزيادة، وأن تكون أن الراوي يعني تارة لا ينشط فلا يزيد، تارة ينشط فيزيد في هذا الباب. لكن إذا كان المجلس واحدا والجميع جلس والجميع رواها من الثقات، بدون هذه الزيادة ويأتي الراوي يرويها، هذا فيه نظر كبير. مثلا الكلام على زيادة الثقة في الرواية، لابد أن نفهم أن هناك اختلاف بين نظر وجهة نظر المحدثين ووجهة نظر الأصوليين الفقهاء والأهل الأصول. فالحق أن نقول أن المادة مادة حديث ليست مادة أصول، المادة مادة حديث، والمتخصص أولى يقدم، المتخصص أولى أن يقدم. مثلا يعني الحق أن بعض العلماء يرى بأن زيادة الثقة هذه يعني قد تقبل في موضع وقد لا تقبل في موضع، إن كانت الزيادة من ثقة متقن حافظ ليس بضعيف قد يقبل العلماء فيها زيادة الثقة. وقد ترد، وهذا نبين بالأمثلة إن شاء الله على ذلك. فنقول هذه مسألة هي مسألة مهمة، نعم، واختلف فيها العلماء اختلاف عليه، كما قال ابن الصلاح في مقدمته وبين الخلاف بين الفقهاء والأصوليين وبين المحدثين مسألة في مسألة زيادة الثقة، لأن المسألة فيها أقوال ثلاثة: قول الرد مطلقا، القبول مطلقا، التفصيل. القبول مطلقا هذا قول الفقهاء والمحدثين، بعض المحدثين يرى الرد مطلقا في هذا الباب، لأنه ما لم يشاركه غيره معه دل على وهمه فترد. والتفصيل عند المتقدمين هو الأصح، ولذلك أن المتقدمين في هذه المسألة لا يعطون حكما كليا، بل ينظرون في هذه الزيادة وينظرون في القرآن المختلفة، ومن القرآن أيضا إذا خالف أو لم يخالف، وافق أو يعني هذه زيادة موافقة لأصل الحديث أو مخالفة لأصل الحديث، هذه المسألة ينظر فيها العلماء. القرائن هي التي تحكم. يعني مثلا في القبول مطلقا ابن حزم هو من المحدثين لكنه فقيه اصولي ايضا، يقول اذا روى العبد زياده على ما روى يعني غيره فسواء انفرد بها او شاركه فيها غيره مثله او دونه او فوقه فالارض تلك الزياده فرض، يعني وجوب قبول زياده الثقه، لان من علم حجه على من؟ على من لا يعلم. لكن هذه المساله ايضا تحتاج نظر وتدقيق نظر، ليست المساله على هنا تقبل مطلقا في هذا الباب، لا سيما كما قلت ان المتقدمين من اهل الحديث لهم نظره ممحصه في الباب. نعم. ابن الصلاح ايضا في مقدمته بعد ذكر قول من اخذ بالزياده قال هو الصحيح في الفقه والاصول، عند الفقهاء الاصوليين يقولون قبول الزياده مطلقا، زياده الثقه كمن انفرد بحديث وهو من الثقات لا يرد عليه. فقلنا هذا كلام مردود عليه عند المتقدمين من المحدثين لا عند المتاخرين. قال ابن الوزير بان الحديث يرفع الحديث، يرفع الحديث بعد الثقات ويقف الباقون، يعني هذا روي عن ابي هريره يجعل مسلم الرواية يجعله صحيح موقوف، يجعله موقوف على ابي هريره، والاخر يصل به ينمي به الى النبي صلى الله عليه وسلم او يسنده ويرسله، يعني يجعله مسند والثاني يجعله مرسل ونحو ذلك من العلل. وهذا النوع مما اختلف فيه يعني في القطع به، واكثر علماء الاصول على انه لا يقطع في صحه الحديث ولا في الراوي، واكثر المحدثين على القطع به في الحديث اذا غلب على ظن القائل الوهم فيه وفي الراوي اذا اكثر من ذلك. فهمت؟ ابن الوزير ينقل عن الفقهاء الاصوليين يقولون اذا جاء الراوي يعني معمر مثلا روى الحديث عن الزهري فرفعه النبي صلى الله عليه وسلم، وصله النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ابن عيينة مثلا رواه عن الزهري لكنه ارسله في هذا الباب، يقولون الان معمر زاد انه جعله مقصورا. فالان هل نقدم الفقهاء الاصوليون كما قلنا يقولون معمر ثقه، بل قيل فيه بانه من اوسط الناس في الزهري، وقيل هو من اضعف الناس ايضا، يعني ضعفوه الزهري ايضا بعضهم، لكن الغالب انه من الثقات في الزهري، لكن اوسط الناس هذا فيه نظر، قال منهم قال بعضهم انه اوسط الناس في الزهري. فإذا وصل الحديث هنا الآن وابن عيينة أرسله الفقهاء الأصوليون يقولون هذه زيادة ثقة فلا بد من قبولها إذا مطلقا الحديث موصول. أما العلماء المحققون من المتقدمين فقلنا يعنون الموصول بالمرسل، لسان ابن عيينة فح في الزهري وفي غيره. فالغرض المقصود أن هذه المسألة أيضا لا تكون حكما كليا، لكن المتقدمون لابد من النظر الى
نظريا في مثل هذا الباب يعني لا تحيد عن قبر المتقدمين في مثل هذه المسائل. اما مساله الفقهاء والاصوليين، المساله انا اتكلم عن الفقهاء والاصوليين في هذه المساله ليس من بابهم، هذا التخصص في هذا الباب هو في علم الحديث، وان كان لهم باع طبعا اصول اهل الاصول لهم في هذا الباب نظر. نعم. فاهل الحديث ونقاد الحديث يعني لا يقولون في ذات الثقه انها مقوله مطلقا او مردوده مطلقا. الامام العلائي تعلم كتاب جامع التحصيل للامام العلائي، تمام، يقول اما ائمه الحديث فالمتقدمون منهم كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، ومن بعدهما كعلي بن المديني واحمد بن حنبل واحمد بن معين. كل هذه الطبقه من اساطين المتقدمين وايضا بعدهم من طبقه البخاري وابو حاتم وابو زرعه ومسلم والنسائي والترمذي، هؤلاء ايضا لا يجعلون حكما كليا. ومن جاء بعدهم من المتقنين كالدارقطني والخليلي، يعني كل هؤلاء تراهم ينظرون في مساله ذات ثقه ينظرون او زياده بالذات ينظرون الى القران المحكم، لا يجعلون حكما كليا على المساله كما قال العلائي. قال هؤلاء يقتضي تصرفهم بزياده قبولا وردا الترجيح بالنسبه الى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث، ولا يحكمون في المساله بحكم كلي يعم جميع الاحاديث. وهذا الحق، المساله باسرها مرتبطه ومنوطه بالقرائن المحتفه قبولا وردا. الذين يقولون بان زياده الثقه مقبوله دائما سنقول انتم لا تبحثون عن الشذوذ وعن العله عن النكاره، هذه المساله الاصوليون لا ينظرون فيها، وبعضهم يلغي مساله الشذوذ والنكاره اذا توفر العداله والضبط والاتصال فالحديث صحيح عندهم. هذا ليس عند المحدثين، هذا عند الفقهاء والاصوليين. وطبعا امر الحديث الى اهله، رد الامر الى اهله، هم ينظرون لمساله الشذوذ ان يكون شاذا او معلم فيردونه. يقول الحافظ بن حجر اشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا ثم يصرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ من حد الحديث الصحيح، لعله يلمح بذلك النووي. النووي أيضا يقول بقول الفقهاء وذات الثقة مقبولة وتكون على الإطلاق، لكن المنقول عن علمائنا من اساطين المحدثين من المتقدمين ابن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وابن حنبل وابن معين وابن المديني والبخاري وابو زرعه وابي حاتم والنسائي، كل هؤلاء ينظرون الى تحقيق القرائن لمساله القبول او مساله الرد. فالمساله فيها تفصيل، يعني وبعض علمائنا من تكلم بمساله التفصيل في هذه المسألة أن ذات الثقة تقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظا ثبتا والذي لم يذكرها مثله أو دونه ثقة. وضربوا مثلا بذلك في قوله من المسلمين في الزيادة في ثقة الفقه، فعلى احتدي بها كثير من العلماء وتقبل في موضع اخر القرائن تخصها او من حكم في ذلك حكما عاما فقد غلط. وهذا قول مقبل فرقا بذلك، والصحيح انها يعني هناك امثله كثيره في هذا الباب على الزياده التي لم تخالف ابلغ ايضا كما في حديث وجعلت لها الارض مسجدا وطهورا وجاءت في الروايه فيها زياده وجعلت تربتها لنا طهورا، زياده سعد بن طارق وجعلت تربتها لنا طهورا. هذه الزياده كما قال ابن صلاح يقصر لانه يقول الزيادة نوعان، زيادة تخالف أصل الحديث وزيادة توافق لا تخالف، لا تكون الزيادة فيها مخالفة له، فإن كانت تخالف قالوا ترد، وإن كانت توافق حتى ولو كان الذين وقفوا عند هذه الزيادة لم يأتوا هذه الزيادة من الثقات الأثبات وكانوا عددا فإن هذه الزيادة تقبل. وهذا ألمح إليه الحافظ حجر كما قلنا ضربت أيضا ضرب له مثلا وهو حديث جعلت الأرض مسجدا وطهورا، في الرواية الأخرى فيها زيادة سعد بن طارق قال وجعلت لها الأرض مسجدا وتربتها لنا طهورا، وجعلت لها تربتها لنا طهورا. وأيضا كزيادة سليمان التيمي في حديث أبي موسى وإذا قرأ فأنصته، كما العلماء يرد ذلك. إذا مسألة الزيادة زيادة الثقة، هذه المسألة معروفة عند العلماء بأنها تحتاج إلى النظر في جمع الروايات، وأيضا معرفة يعني المجالس، هل تعتمد في المجالس أم المجلس كان واحدا، والقراءة المختلفة هي التي تحكم، القراءة المختلفة هي التي تحكم. أما القول بإطلاق القبول أو الرد كقول الفقهاء الأصوليين فهذا لم يعرف عند المتقدمين من المتحدثين. هذه مسألة أردنا الإجمال فيها لأنها من الأهمية المكان، هذه المسألة أردنا الإجمال فيها لأنها من الأهم من الأهمية المكان. تطبيقها العملي عندنا في هذه المسألة هي مسألة مسح الرأس، تطبيقه هنا الفقه عند مسح الرأس أو تكرار مسح الرأس. هذه مسألة فقهيا اختلف فيها العلماء على قولين. هذه مسألة مسألة مسح الرأس ثلاثة اختلف فيها العلماء على قولين. فقال الأئمة يعني أو قل قال الأئمة الثلاثة مالك وأيضا أبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه أنه قال لا يستحب تكرار مسح الرأس، لا يستحب تكرار مسح الرأس، هو سيدخل في قول الإنسان فقد تعدى وظلم، فمن زاد على ذلك فقد تعدى وظلم. فهنا الأئمة الثلاثة مالك أحمد أيضا أبو حنيفة يقولون المسح مرة واحدة، وطبعا الأدلة التي يتمسكون بها كلها أدلة الصحاح التي جاءت في الصحيحين، وكل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه من مسح إلا مرة واحدة، واستدلوا على ذلك بأعلى الأحاديث وأعلى الأسانيد في هذا الباب. حديث عبد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه عندما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسي مرة واحدة، لما أخذ الوضوء وغسل يديه ثم أتى بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومسح برأسي مرة واحدة، وهذا في الصحيحين. وأيضا رواية في السنن رواه داود والنسائي وابن ماجه بأنه صرح الراوي أنه مسح رأسه مرة واحدة، أنه مسح رأسه مرة واحدة. وأيضا جاء عن ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا في الترمذي بسند صحيح، بل الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح، لما توضأ ابن أبي طالب وبين صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومسح برأسه مرة واحدة ثم شرب قائما قال ولا أنكلن بأناس ينهون عن الشرب قائما، ينهون الناس عن الشرب قائما، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، يعني مسح رأسي مرة واحدة، توضأ نحو وضوئي هذا ثم شرب قائما فقال عمر علي بن أبي طالب بعدما شرب قائما لا أنكلن بأناس ينهون الشرب قائما، لأنه هنا إقرار ونقل وصف أن النبي مسح رأسه مرة واحدة وشرب أيضا قائما. وكذلك في حديث عبد بن أوفى وابن عباس وسلمة بن الأكوع وأيضا ربيع كلهم قالوا ومسح رأسه مرة واحدة كلهم اتفقوا على أن مسح الرأس مرة واحدة، قال ومسح رأسه مرة واحدة. وطبعا هنا عندهم في هذا الباب يعني كما قلت الأثر والنظر من ناحية الأثر أتوا بكل هذا الحديث في الصحاح وفي غير الصحاح وفي الكتب في السنن كلها تنقل وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي مسح برأسه مرة واحدة. طبعا عندما ينقلون وصف النبي صلى الله عليه وسلم وينقلون وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تعلم أن هذا على الدوام على التكرار ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهم يحرصون كل الحرص على نقل كل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت الشرط أو فوق أو الأركان في هذا البلد. فهم قالوا بأن هذه الأحاديث بأسرها توافقت على أن مسح الرأس مرة واحدة. قالوا وأيضا البدن، لأن البدن يأخذ حكم إيش الأصل، قالوا والمسح في التيمم مسح واحد على الرجل، وإن كان البعض أيضا يأتي الحديث في الموقوفة على المسح ثلاثة، لكن المسح مرة واحدة حقا التيمم في المسح مرة واحدة. وأيضا قالوا اتفقنا نحن والشافعية على أن مسح الجميع مرة واحدة، يعني المسح مرة واحدة، يبقى الأثر والنظر. الأثر كل أدلة، عثمان، عبد الله بن زيد، ابن عباس، عبد الله بن أوفى، الربيع، أيضا علي بن أبي طالب، كل هؤلاء يروون صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويمسحون مرة واحدة، المسح مرة واحدة. لكن الشافعية قالوا أن المسح ثلاثة. فقالوا المسح ثلاثا لا مره واحده، وهذا كلام الشافعي. قال في المسح، قال المسح ثلاثا، واستدل على ذلك باثر ونظر ايضا. واما في الاثر بدات نصف الدرس
14
سمعته.
فقالوا المسح ثلاثا،
ما جمعت ذاك المخرج حسب درس ذاك المخرج يمكن ان يكون إذا هنا الشافعية قالوا بأن السنة المسح ثلاثة. الشافعية قالوا السنة المسح ثلاثة، واستدلوا على ذلك الحديث جاء عن أنس عموما بأنه الثلاث أفضل. والحديث شقيق بن سلمة عن أبي داود قال رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثة ومسح برأسه ثلاثة، قال رأيت رسول الله، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك، وروي مثل ذلك عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا عند الشافعية أيضا القياس، مسألة القياس عند الشافعية أنه قال يعني أن رأس عضو من الأعضاء يقاس على باقي الأعضاء، فالأعضاء الفضل فيها المسح ثلاثة، الأعضاء الفضل فيها المسح ثلاثة، فقالوا القياس على اليد خف. قال الله جل وعلا يا رب العالمين إذا كنت أصلت فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا إذا الكعبان السنة الغسل ثلاثة، الوجه الغسل ثلاثة، اليد الغسل ثلاثة، قال والرأس عضو من الأعضاء فيلحق به، فاستدل على ذلك بالمسح ثلاثة. والحق بأن مهمته الراجح من القولين هنا هو قول الجمهور، وأن السنة المسح مرة واحدة، والمسح ثلاثة قد يدخل في التعدي، المسح ثلاثة قد يدخل في التعدي، ولأن الأدلة توافقت وتعاضدت على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة. وعلمتم حديث عبد الله بن زيد وحديث عن أبي طالب رضي الله عن الجميع. أما حديث أنس فهو ضعيف لم يصح الحال من الأحوال. أما حديث عثمان أنه مسح برأسه ثلاثا، الحديث الذي ذكر فيه مسح الرأس ثلاثا رواه يحيى بن آدم، وابن آدم كان ثقة خالفه وكيع من أساطير المحدثين، فوكيع قال توضأ ثلاثا فقط، وصح عثمان أنه توضأ ثلاثا ومسح رأسه، ولم يذكر مسح رأسه ثلاثا، وأنه مسح رأسه ثلاثا الذي جاء الحديث في البخاري وفي مسلم أن عثمان بن عفان توضأ ثلاثا ومسح برأسه ولم يذكر عدده. التصريح في حديث يحيى بن آدم أنه مسح ثلاثا حتى أبو داود قال هذا منكر، فما صح أثر على أن النبي مسح ثلاثا، كل ما جاء في التصريح بالثلاث كله ضعيف لم تصح، والأحكام تدور على صحة الحديث، الأحكام فرع عن التصحيح، وعندنا الأدلة قد جاءت متوافقة متضافرة صحيحة على أن النبي ما مسح رأسه إلا مرة إلا مرة واحدة. وليس هنا القياس وليس واردا القياس في هذا الباب على الأعضاء الأخرى، وإنما نقول الرأس ممسوحة والرجل مغسولة، صحيح ولا لا؟ وأيضا عندنا نقول بل الأقرب إلينا أنه لو لبس الخفين فهو يمسح، وما يمسح إلا مرة واحدة، يعني لما صارت الرجل كانت مغسولة ثلاثة، لما صارت الرجل ممسوحة كان المسح إيش؟ مرة واحدة. لما صارت الرجل ممسوحة بوجود الخف كان المسح مرة واحدة، فكان عليكم ليس لكم الحق، ليس الحق مع الشافعية هذا لا محل الحوال، وقول الجمهور هو الأقوى في هذا، وأن المسح مرة واحدة، بل من مسح ثلاثا فإنه يكون قد تعدى وظلم على نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يرى أن المسح ثلاثة سينقل المسح إلى الغسل، والحنابلة يرون أن الغسل لا يجزئ، لأنه المطلوب هو المسح، وامسحوا برؤوسكم في هذا الباب، وإن كان الغسل ومسح وزياد، لكن نقول هذا تعدي، لأنه الأحاديث جاءت عن الثقات بأنه مسح رأسه مرة واحدة. يبقى لنا أن نقول هذا الراجح كما قلنا وردنا على كلام الشافعي، يبقى أن نقول أن هناك لفتة حديثية قالها المصنف رحمه الله تعالى بأنه قال إلا أن هذه الزيادة ليست في الصحيحين من صحة يجب المصير إليه، شو أخذ ليست في الصحيحين، أنا سأخذ مع هذا. هناك بعض الضلال أهل البدع والضلالة يقولون لا نأخذ بالسنة، وعنهم قال كفر لا يأخذون بالسنة، على القرآنيون هؤلاء كفر، عشان تكون المسألة ظاهرة ظاهرة، فلا يعني بعضهم سبني، يعني قلت سبني بعضهم أعلق بالسب، يعني قال أنا قلت ومن أنكر السنة فقد كفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو بيرد عليه هذا الرد أنه آمن، يعني قالوا يعني القرآن نزل على عمتك ونزل على محمد، لو أنت بيح أصلا أنت بتكفر وتتبجح، لا ما نزلش على عمتك ونزل على رسول الله، لو كنت تؤمن برسول الله كيف ترد سنته عليه؟ كيف ترد سنته عليه؟ كيف ذلك؟ يعني لو أنت الآن ده حوار، لأن هؤلاء بيتفشوا الآن، أنا ولد صديق معي كان يطلب العلم عندي في دبي، ونزل برضه في مصر شغال في شركة، رجل غني جدا وثري جدا، بيعمل كتاب كامل على أن السنة لا يؤخذ بها، كتاب كامل، رجل قال له والله سأترك العمل معه. لما اتصل بها وكلمني قال انا الان انا خليني اشرف على الناس هم عشان باخد راتب على ذلك، قلت له الراتب حرام، انت شيء من اثنين، يا تونك ريب اكلمه، قال له ما اريد اعمل لن اعمل، وهذا العمل من اجل ذلك الرجل بماله يريد يمال القلوب على مسألة موافقة انه يترك السنة في هذا الباب، لما سمعوه طبعا جن جنونه في هذا، لكن حقا رد السنة هذا كفر، رب السنة يبقى أنا لم أقبل محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، لكن أهم صلى الله عليه وسلم، أما أن تقول أنا أقبل السنة طبعا لكن لا أقبل أي حديث إلا في الصحيحين فأنت ضال مبتدع، أيضا أهدرت ثلاث أرباع السنة فأنت ضال مبتدع، البخاري نفسه قال تركت كذا وكذا من أحاديث صحيح وله شروط، ومسلم نفس الأمر، وإلا ففي الأحاديث التي في صحيح ابن خزيمة، الأحاديث التي في صحيح ابن حبان، حتى لو المستدرك فيه ما فيه ما يستدرك عليه، المهم الحديث في السنن، نقول ان في طبقات ومراتب، نعم اعلى درجات الصحه اذا اتفق عليه الشيخان نحن معك في ذلك، ونقول ان الحديث الذي في الصحيحين لا يمكن ان يعرضه حديث السنن، ماشي معك في هذا، لكن تقول لا اخذ الا بصحيحين هذه بدعه ضلاله، وهذا قاله بعض يعني الناس يحبونه جدا، داعي من الدعاة المصريين بره الآن، هو كان أبلغوني ورجل مؤدب، يعني لما أبلغوني هذا الكلام فقلت هذه بدعة ضلالة، هو لما سمع الله عن تراجع عنها لكن وقف، ما استطاع أن يتكلم هذا الكلام ولا يصرح به، لكن كان بيقول حتى أنه كان بيستهدف بحديث يعني مسألة المرور كلب، يعني هي مسائل وعكة لما تجد أحد يتصدى للناس واعظا وما عندوش أصول وأسس علمية سيأتي بالطمان، سيأتي بالطمان كالذي يتصدر للناس ويريد أن يخرج أجيالا ولا هو طالب علم ولا عالم ولا يعرف معنى العالم ولا يعرف قدر العالم، انتهى الموضوع، والأجيال اللي هتخرج كلها مشوهة معوجة، فالحاصل أنه يقول أنا ما أخذ بحديث إلا بصراحين بدعة ضلالة، هذه طمة كبرى سيضيع ويهدر تلات أرباع السنة بهذا، لذلك شوف هو أنسى فقط إن صحت أو علق الأمر على إيش؟ على الصحة. ونقول بأن الأصل أن الأحكام فرع على التصحيح. فقال فإن صحت يجب المصير إليه وهذا صحيح. إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب المصير إليه. وجب المصير إليه. هذا الأهم. فكل حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل تحت قول الله جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب على ما قاله المصنف. إذن الراجح في هذه المسألة مسح الرأس مرة واحدة ولو جاء في السنن الحديث الذي جاء عن عثمان لو ثبت أنه مسح ثلاثا لوجب علينا الذهاب إليه. فإن أئمة المذاهب جميعا اتفقت كلماتهم وإن تنوعات الألفاظ على أنه إذا صح الحديث فهو مذهب له. إذا صح الحديث فهو مذهبي ليس القول قول الشافعي فقط بل قول جميع علماء أئمة المذاهب. وكان يعجبني جدا ما فعل ابن الهمام صاحب كتاب فرض القضيب ما فعل ابن الهمام بجلاء وهو يقول القياس أن الطهارة لا تبطل الوضوء. القياس يعني ما دامت لا تبطل الوضوء خارج الصلاة لا تبطله داخل الصلاة. نحن تعلمون مذهبهم أن الطهارة تبطل الوضوء وين؟ داخل الصلاة. قال والقياس أن الطهارة ما دامت لا تبطل خارج الصلاة لا تبطل داخل الصلاة وإن أبطلت الصلاة لكنها لا تبطل ليش؟ الوضوء. شوف إيش قال بقى؟ كلام من ذهب للأحناف، كلام من الأحناف يقول والسنة ألزم لنا والسنة تقدم على القياس. القياس أن الوضوء لا ينتقد بالقهقه هذا القياس في الصلاة. قال ولكن السنة أتبع. السنة أتبع. طب كيف السنة أتبع؟ قال لأن الحديث عبد الرحمن بن مالمان الحديث أنه جاء عنه أنه قال قال أعيدوا صلاتكم أعيدوا وضوءكم صلاتكم. عندما جاء الأعمى يمر فوقع بحفرة فضحك الصحابة تمام الصحابة وضحك فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة. هذا عجيب جدا. هذا يعني لو الحديث حتى كان موصولا لو كان موصولا لنكرته يعني جعلتنا نرده. النكارة سهلة جدا. كيف النكارة؟ فين النكارة؟ بالله الصحابة يرون مملوبا ويقع في مأزق ويكون في مصيبة المسلم أقل من المسلم يخطف من أجل مصيبة المسلم فيضحكون على مسلم يقع في هذا الباب. نكارة ظاهرة جدا. لكن هو الكلام الذي يكتب بماء الذهب أنه هو قال والسنة تقدم على في هذا الباب. فإذا الصحيح أن نقول لم يثبت حديث أن النبي مسح على رأسه ثلاثا والقياس هنا لا يصح لأنه إذا جاء أمام الله بطل أي اجتهاد بطل أنه معقل فيكون الأصل ماء المسح مسح الرأس ثلاثا غير سنة ليس بسنة والسنة أن يمسح رأسه مرة واحدة. قال ويستحب في صفة المسح جادة مقدم الرأس. وبعضهم قال بمؤخر الرأس والصحيح في ذلك هو أن المسح بمقدم الرأس ثم الرجوع إلى القفا والرجوع مرة ثانية إلى مكانه هذه السنة. الأصل أنه يمسح وقلنا بأن المسح ليس جزء من الرأس هذا شرحناه قبل ذلك. المسح يكون بمقدم الرأس إلى القفا ثم يرجع به مرة ثانية في مكانه. وقد ورد أنه يأخذ من الخلف إلى الأمام وبعد ذلك يرجع إلى ما بدأ به. لأن صحيح حديث عبد الزيد هو مفصل جدا أنه أخذ بمقدم رأسه بمقدم رأسه ثم رجع إلى القفا ثم رجع ذلك إلى محله الأول. هذه هي السنة في مسألة المسح. ثم ذلك دخل على مسألة الأذن وهي مسألة أيضا يعني مسألة خلافية بين العلماء مسألة الأذن. قال هنا المصنف رحمه الله تعالى إن اختلفوا بمسح الأذن أو اختلفوا بمسح الأذنين، هل هو سنة أو فريضة؟ وهل يجدد لهم الماء أم لا؟ قال من قال بهذا القول فذهب بعض الناس إلى أنه فريضة وأنه يجدد لهم الماء. ممن قال بهذا القول جماعة من أصحاب مالك، وتقولون مع هذا أنه مذهب مالك والقول فيهما إنه من الرأس، وقال أبو حنيفة وأصحابه مسحهما فرض كذلك، إذا أنه من مسحهما من الرأس ماء واحد، وهذا ليس صحيح. هنا خطأ النقل الذي قلنا عنه، هذا خطأ النقل الذي قلنا عنه. قلنا إن آفة الكتاب أنه إيش؟ عند العزو أن النقل عن المذاهب قد يذهل ويحدث الوهم، لأن الأحناف لا يقولون بفرضية المسح. الأحناف المقارنة في مذهب أبي حنيفة أن مسح الأذنين إيش؟ مسح الأذنين سنة ليس بواجب، هذا نقل عن أحمد. وجوب مسح الأذنين نقل عن أحمد، ليس عن أحمد. إذن المسألة التي نقبل عنها عليها هنا في الكتاب هو مسألة النقل على أن الأحناف قالوا بفرضية مسح، وهذا لم يصح، لا صح. وأن الأحناف يرون سنية المسح لا يرون وجوب المسح، الأحناف يرون سنية المسح لا يرون وجوب المسح، والذي يرى وجوبه هو أحمد. الحق لك لو نظرت نظرا محققا مدققا تجد أن أحمد هو الذي قال بالوجوب، أحمد هو الذي قال بالوجوب. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، جمهور أهل العلم يرون أن مسح الأذنين سنة، وأحمد نقل عنه أنه قال بأنها واجبة. نقل الإمام النووي الإجماع على استحباب مسح الأذنين وأنهما من سنن الوضوء، وهذا لما جاء من الأحاديث الكثيرة التي يعني تثبت بأن المسح سنة وليس واجب. ما الأحاديث؟ أقول أولا الآيات، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا، إلى آخر الآيات. سنة لما أقول برؤوسكم قد يدخل أو يدخل من قال الوجوب، يقول والأذنان من الرأس. يبقى إذا قلتم بوجوب مسح الرأس إذا يجب مسح الأذن، لأن الأذن منين؟ من الرأس، الأذنان من الرأس، هم يحتجون بذلك، وهذا مقال واحد. لكن الجمهور يتمسكون بقول النبي للأعرابي قال له توضأ كما أمرك الله، وفي الوقت قال توضأ كما أمرك الله، تغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك، قالها تصريحا في الأركان الأربعة التي هي أركان الوضوء والواجبات من الوضوء. أما أحمد فقد نقل عنه بأنه قال بالوجوب. نقل عنه في رواية أنه قال بوجوب المسح، واستدل على ذلك بأن الله جل وعلا قال وأخذ برأس أخيه يجره إليه، أخذ برأس أخيه، قالوا أخذ بالأذن. طب وين وجه الدلالة هنا؟ ما هذا بأنفسه؟ قالوا الحنابلة يستدلون على وجوب مسح الأذن بقول الله جل وعلا وأخذ برأس أخيه يجره إليه، أين وجه الدلالة منهم؟ أريد أين وجه الدلالة منهم؟ نريد هنا وهنا، دع المكسر الآن. كيف دل على فرضياته؟ عبر الكل عن الجزء. هذا إذا قبل منك أن تقول بأن الأذن جزء من الرأس، من وين هذا؟
من الرأس.
ها؟
يعرف جدا كيف الرأس.
ولا لا والسؤال واضح ولا غير واضح؟ ها؟ يعني غير واضح السؤال. نعم نعم مسموح المشاركة، أنا أريد المشاركة أصلا. الآن الحنابلة لما قالوا بأن المسح مسح الأذنين على الوجوب، قالوا قد قال الله تعالى وأخذ برأس أخيه يجره إليه. طيب قيل المراد هنا الأذن كما قال الأخ، وقال يبقى عبر بالجزء عن الكل. لا هو ما عبر بالجزء عن الكل، طبعا هو يقول عبر بالجزء عن الكل عندما نثبت المقدمة أن الأذنين من إيش؟ من الرأس صحيح، لكن هو عمدا يأخذ منه على أنه طالما قال أخذ برأس أخيه يعني أخذ بأذنه، لما أطلق على الأذن الرأس علمنا أنها جسم، علمنا أنها جسم والجزء يأخذ حكم الكل. لما أطلق على الأذن الرأس علمنا أنها جزء منه، لأنه قد يطلق على 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 الكل بالجزء أو يطلق على الجزء بالكل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك السجدة فقد أدرك الصلاة. نعم وفي رواية من أدرك الركوع فقد أدرك السجدة، كان في موطأ مالك. نعم نعم ممتاز يا محمد جزاك الله خيرا، نفع الله بك الأمة الإسلامية. كلامك صحيح أنا ما راجعتك، لكن أحببت أن أضرب بس الكلام الذي تقوله. يبقى إذن هنا هذا استدلال من الحابلة بأن الأذن جزء من الرأس، فما أطلق عليها ده الرأس يبقى إذن حكمها حكم الرأس. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث شهر بن حوشب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، وهذا الحديث رواه أصحاب السنة، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وأيضا الدارقطني، وروي من رواية ابن عباس وابن عمر وأنس وعبد الله بن زيد وأبي هريرة وعائشة عن ابن عباس أن النبي مسح رأسه وقال بالوسطيين من أصابعه في باطن أذنيه والإبهامين هكذا، ومسح برأسه بالوسط من هنا الوسط من هنا، ومسح بداخل الأذن وخارج الأذن، فقال ابن عباس فمسح بالأذن، فاستدلوا على ذلك على أنه يجب مسح الأذن. طبعا احتجاجهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، وجه الدلالة منه ده وجه الشاهد، وجه الدلالة منه ها ما وجه الدلالة؟ قال الأذنان من الرأس، فما وجه الدلالة هنا؟ قول النبي ما الأذنان من الرأس، أريد وجه الدلالة عندهم عند الحنابلة بالاستدلال به. الناس هنا في اسمه هذا كله نيام نيام الزوم زوم، لا ما ينفع، أنا ما أريد الزلغان من الزوم، شوف انظر كيف يجيبون. من الزوم؟ طب شوفهم أردوا عليكم أهو الآن عشان ما تحسبون أنهم ينامون. ممتازة يا فايدة، ممتازة، جزاك الله خيرا والله. صحيح عبد الله، أنا هي المشاركات دي هذه تحييني أنا.
من الوقف وجه الدلالة أنها نتبعها للوقف.
ماشي جاي منه.
نعم. نجد منه.
آمنة جاءت بالمفيد، قالت صرح النبي أنها من الرأس، يبقى إذا حكمها حكم إيش؟ حكم الرأس، صرح أنها من الرأس، إذا حكمها حكم الرأس، وهذا الراجع الصحيح. على وجه الدلالة ما أقول هذا الرأي. طب ممتاز، صرح أنها من الرأس، إذا حكمها حكم الرأس، إذا حكمها حكم المسح، حكمها حكم الرأس مش ليس حكم المسح فقط، حكمها حكم الرأس كليا، يعني يجب مسحهما. عندما أقول حكم حكم الرأس الحكم حجر قال حكم حكم الرأس يعني حكم حكم المسح لا الغسل، يريد أن يبين ذلك، وهذا الرجيح القول الرجيح الصحيح عند الجماهير، لكن هم ما يقولون لما يجعل الأذن من الرأس جعل حكم حكم الرأس، حكم الرأس يجب المسح، إذا الأذن يجب المسح، هذا ما استدل به الحنابلة على على مسألتهم بهذا الباب. والحق أن نقول أولا تعالى إلى ما استدل به الحنابلة. أولا طبعا عند الخلاف لابد أن نبين الراجح بالدليل. الراجح أن الأذنين ليست واجبتين. مسح الأذن ليس واجبا في من واجبات الوضوء. لا سيما أن النبي قال للأعرابي توضأ كما أمرك الله. هنا لما لفت في هذا الحديث لما أنا أتمسك بهذا الحديث جدا عشان أبين. قال توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك وامسح يديك وامسح رأسك واغسل رجليك. لما أتمسك بهذا الحديث دل دلالة واضحة على أن الأذن ليست من أركان، مسح الأذن ليس من واجبات الوضوء. لما أتمسك بهذا الحديث؟ واجب الدلالة منه. هذا الحديث هو الحجة العارمة للجمهور. لما؟ نعم نعم هنا جبهات سريعة أيضا له مرام جاب إجابة سديدة. ممتاز، هذه صائغة، هذه سريعة التوقف يعني خذها لا تتسرع فيها عشان نشوف. طب اسكت لسه أمة القرآن ما أجابها. يوسف أيضا طبعاً ما شاء الله.
أبو جابر يوسف
ومحمد محمد ما شو ماشي أو عمدا هو إجابة صحيح. المقام قال بيان ممتازة بالطلاب صحيح. يبقى إذا عندنا المسألة هنا لما نتمسك به لأن الوقت وقت إيش بيان، والقاعدة عند العلماء تأخير البيان عن وقت الحاجة إيش لا يجوز. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وش وقت البيان؟ وش عرفنا أن هذا وقت البيان؟ ما لعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل الأمر على 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 على, على, على الأمر العام. ليش حزن؟ لا لأنه صلى أمامه، لما صلى أمامه أفسد الصلاة ولم يأتي بركن من أركان الصلاة، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يبقى الصلاة يبقى إذا لا يبقى أيضا شروط الصلاة. فلذلك كان الموضع موضع بيان ما يجزئه. فلو كانت واجبة لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن إيش أن يبين له التأخير بين وقت الحاجة وهذا وقت حاجة، لأنه رده ثلاث مرات، رده ثلاث مرات هو لم يصل. فلذلك قلنا أن الصحيح أن نقول هذا الدليل فاصل في النزاع. أما أدلة الحنابلة الآية ما يستدل استدلال الحنابلة في هذا الباب، الآية ليس لهم ثم الدلالة عليه. وأخذ برأس أخيه يجره إليه، أخذ برأس أخيه. وش الرأس؟ كيف أنا أنزع الرأس وأجعلها أذنا؟ من وين هذا؟ هذا اسمه التأويل البارد الذي ليس عليه إيش؟ ليس عليه قرائن محتفة تثبت ذلك. والأصل أن يبقى اللفظ على ظاهره، ما لم تأتي قرينة تصرفه من الظاهر إلى المعول. وش الدليلة؟ وش القرينة؟ وش الدلالة؟ ما في ولا قرينة من القرائن التي تجعلنا نقول بقول الله تعالى وأخذ برأس أخيه الظاهر أن الرأس أنه أذن. وش القرينة؟
يعني
أتى برأس ولا برأس لا تقول لحد الرأس. هذا دلالة واضحة جدا على أن هذا التأويل غير مقبول بحال من الأحوال. ولا حديث تمسكوا بها حديث شهر بن حوشب. هنا شهر بن حوشب تعلمونه من شهر بن حوشب، شهر بن حوشب ضعيف باتفاق المحدثين. فالحديث كل حديث جاءت بذنب رأس ما فيها ولا حديث صحيح. الحديث جاءت فيها تصرح بذنب من الرأس لم يكن فيها دليل واحد صحيح. والقاعدة عند العلماء الأحكام فرع على التصحيح، الأحكام فرع على التصحيح. نقف عند هذا لأننا استفدنا الوقت وعندنا فتاوى بعد ذلك. فلو في أي سؤال تفضلوا حتى ننتهي. وهذه مسألة أيضا مسألة مهمة، إحنا نفتاوى عندنا الساعة 11 بارك ما أتفادها. ها خلاص لو في أسئلة تفضل. إجابات؟
جاوبوا في مسألة اللي هي تأخير البيان عن
حاجة. من؟
كثير.
هنا في الزوم؟
جابر وإبراهيم.
أحسن أنهم يردون عليكم صراحة.
طيب.
يردون عليكم لأن قلتم لنا النيام فقال لكم إذا أنتم النيام لست نحن النيام. فلزام الله خير. ممتاز. لو في أسئلة تفضلوا. فانتقال انتهينا. رب يحفظكم. اللهم امين. جزاكم الله كل خير. نسال الله ان يجعل هذا في ميزان حسناتكم. صراحه انا افخر بالاخوه في امه القران، لا سيما هنا المشاركات تاصيليه علميه عندنا في الاخوه من تونس والمغرب، ما شاء الله وفاه الله. رب يحفظكم جميعا. اشكر لكم فضلكم، جزيتم الجنه جميعا. لو في اي اسئله عندك في زوم تات. طيب ننتقل لانه عمر جهز الدواء بسرعه. ابدا ابدا يا محمد، انا اسعد جدا 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 بطلبه العلم، لانه تعرف حضرتك المحاوره تاسيس للعلم بل ترسيخ له، وطالب العلم لا تظهر نجابته الا بالمحاوره. فانا اسعد جدا 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 ان اعتذر عن شيء انا احبه اصلا. بوريت وجزاك الله خيرا، نفع الله بكم جميعا الامه الاسلاميه.